فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة ويطالبون السلطات بالانتقام. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. وهجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شيع الألاف من أهالي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة، وقد شاركت في مراسم التشييع حشود كبيرة إلى جانب شخصية رسمية، فيما ندد المشاركون بهذه الجريمة الإرهابية وجددوا البيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي، كما طالب المشيعون الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي الهجمات الإرهابية الأخيرة. وكان إرهابيون قد أطلقوا النار على المواطنين وقوى الأمن الداخلي في سوق مدينة إيزة الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما كشف محافظ خوزستان عن اعتقال بعض مرتكبي هجوم إيزة الإرهابي أثناء هروبهم. وحول أجواء تشييع الشهداء في منطقة إيزة جنوبي البلاد نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي عاشور الكناني.
منذ الساعة 10 صباحا انطلق تشييع في مدينة إيزة، وذلك بمشاركة جميع القوميات المحاذية لمدينة إيزة وكذلك المجاورة لمحافظة خوزستان. ما رأيناه في هذا التشييع هو تشييع مهيب، حضره الكثير من المواطنين وكذلك حضره الكثير من المسؤولين المحليين والمسؤولين الشخصيات التي جاءت أيضا من طهران، على رأسهم القائد محسن رضائي وكذلك محافظ خوزستان وكذلك قائد قوات الحرس الثوري في محافظة خوزستان. أيضا ما شهدناه في هذا التشيع هو الكثير من الهتافات والشعارات التي نددت بالاستكبار العالمي والقوى الكبرى وكذلك بإدانة تلك القنوات المعادية خارج البلاد والتي تنوي تحريض الشبان وتحريض الشعب الإيراني مع بعضه البعض والإساءة بالنظام والإساءة بالشعب الإيراني. طبعا أيضا ما شهدناه في هذا التشيع هو حضور زعيم الحوزات العلمية آية الله مستوي الجزائري لإقامة الصلاة صلاة الموتى على الشهداء الأبرار. وكذلك في الجانب الآخر رأينا الكثير من المواطنين مواطنين إيزة يصرون ويلفون على ملاحقة ومتابعة من كان صاحب هذا العمل الإجرامي وكذلك إلى من تمول هذه الخلايا الإرهابية المتواجدة في نقاط مختلفة من إيران وبالتحديد في مدينة إيزة.
وللمزيد حول هذه الجريمة الإرهابية وأهدافها نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
الرحمة والعلياء للشهداء الذين سقطوا برصاص الغدر الداعشي، لأنه داعش هي التي أعلنت أنها قامت بهذه العملية الإجرامية ولكن أؤكد أنه سواء كان الذي ارتكب هذه الجريمة هي داعش أو المنافقين يسمى بمجاهد خلق أو غيرهم، هم يأتمرون بإمرة قيادة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الثالوث الشيطاني، أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية التي يعني بتنا نكرر هذا الثالوث على لسان سماحة السيد القائد، على لسان السيد رئيس رئيس الجمهورية الجنرال سلامي. هذا هو الثالوث في الحقيقة الذي يريد أن يعبث في أمن البلاد واستيادة البلد ومصالح هذا البلد وتقدم هذا البلد الذي هو العنوان الأبرز. فبعد أن أفلسوا حقيقة من استقطاب الناس واستعطاف الناس ليلتحقوا بهم كما يزعمون يقلبون النظام ويقيمون بثورة ليبرالية أو ثورة غربية أخرى، فبعد أن باءت كل هذه المحاولات بالفشل والمظلومية التي كانوا يتشدقون بها من أنه ليس هناك حرية، ليس هناك ديمقراطية، حقوق المرأة لا تراعى في إيران، أفلسوا مع كل هذه المرحلة المظاهرات، طوروها أصبحت أعمال شغب، طوروها أصبحت أعمال اقتتال، والآن أصبح يعني يريدون يجرون البلد إلى حرب داخلية كما يحلو لهم. وهذا ما نشاهده ونتابعه على الفضائيات سواء البي بي سي العربي أو البي بي سي الفارسي. يعني داعش قامت بعملية إجرامية في منطقة مقدسة وهي شاشران، مرقد أحمد بن موسى الكاظم عليهم السلام، فأينما تسنح لها الفرصة، المهم أنه تريد أن تثبت وجودها ويعني تكبل الشعب الإيراني وتكبل البلد أكبر عدد ممكن من العمليات والضحايا والشهداء.
رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذير أصل أن تبني الوكالة قرارا يطلب إلى إيران التعاون مع التحقيق بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر في عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الوحدية ضد الشعب الإيراني. وللمزيد بشأن هذا القرار المسيس والمدفوع أمريكيا تابعوا هذا التقرير.
قرار جديد يتبناه مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروعها النووي. القرار الذي جاء بعد أيام من الجدل بشأن خلفياته السياسية وأسبابه وضعت نصه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. القرار الذي قيل إنه أقر بالأكثرية خلال اجتماع عقد خلف الأبواب المغلقة طالب إيران بالتعاون مع الوكالة على نحو عاجل في تحقيقاتها في مزاعم آثار يورانيوم تدعي الوكالة العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة. اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت قرار مجلس الحكام فرض إجراءات حظر جديدة على إيران شملت 13 شركة في مجموعة من الدول بينها الصين والإمارات، وذلك غداة إجراءات أمريكية مماثلة كانت قد طالت موظفين كبارا في مؤسسات إعلامية حكومية إيرانية بذريعة التعامل مع الاحتجاجات. إيران كانت قد استبقت قرار مجلس حكام الوكالة الذرية برفض مسودة القرار، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن القرار مرفوض وأن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا صاغت مشروع القرار بالاستناد على وثائق تدرك أنها غير صحيحة، رغم أن التعاون بين إيران والوكالة كان على مستوى جيد. وزارة الخارجية الإيرانية بدورها أعلنت رفضها لمسودة قرار مجلس الحكام، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهدف من القرار هو الضغط السياسي على إيران، مضيفا أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إطار استغلالها للأوضاع الأخيرة في إيران قامت بوضع هذا القرار، وأن هدفها الأول والأخير هو الضغط السياسي على طهران عبر الوكالة الدولية، مشددا على أن طهران قد أجرت خلال الأسابيع الأخيرة محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم قرار جديد ضد إيران.
رفضت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا بأن طهران أرسلت شحنة من وقود الصواريخ إلى اليمن. وأكدت الممثلية أن طهران تعتبر نفسها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، وتبذل قصارى جهدها للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة محادثات مع الجماعات اليمنية من أجل إقرار الأمن والاستقرار في اليمن. وكان المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس قد زعم أن البحرية الأمريكية اكتشفت 70 طنا من وقود الصواريخ في سفينة متجهة من إيران إلى اليمن. أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. وكان الاحتلال الأمريكي قد أعلن في أيلول الماضي أن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدته في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي. ومن جهة أخرى أعلن المركز الروسي للمصالحة عن تسجيل 5 عمليات قصف خلال يوم واحد من قبل مسلحي جبهة النصر الإرهابية بمنطقة وقف التصعيد شمال غرب سوريا. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها طول كرم بالضفة المحتلة. سقوط 10 جرحى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان. وكوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، واليابان تقول إنه قادر على ضرب أمريكا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار على قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت محيط مخيم نور الشمس شرق طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرقية طول كرم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني عمليات دهم وتفتيش في عدة مناطق، وخاصة في مدينة الخليل وقرية حرملة شرق بيت لحم، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. وسجل مركز المعلومات الفلسطيني 40 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، أبرزها عملية اطلاق نار صوب قوات الاحتلال. أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الحداد العام على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ودعت لجنة المتابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين للمشاركة في مراسم تشييع الضحايا. من جهته قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعازي للشعب الفلسطيني بضحايا الحريق، داعيا الباري تبارك وتعالى يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يعجل في شفاء الجرحى، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وكان 21 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حريق كبير اندلع داخل بناية سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل موعدا للجلسة السابعة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مرشح الرئاسة ميشيل معوض حصل على 43 صوتا فقط، مشيرة إلى امتناع بقية النواب عن التصويت رغم حضورهم الجلسة. من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب غياب التفاهم سببا سيساهم في تكرار الفشل في انتخاب رئيس للبلاد، وكانت فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل عون انتهت مطلع شهر الجاري لتدخل البلاد في حالة فراغ رئاسي. وحول فشل البرلمان اللبناني مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد، نتابع الحوار التالي مع النائب اللبناني السابق نزيه منصور.
لا تحية للمجلس النيابي الذي فشل في تحقيق استحقاق حام في ظل ظروف سياسية معقدة واجتماعية واقتصادية ومالية. هذا يدلل أن عز المجلس عن انتخاب رئيس أن هناك خلاف عمودي وليس أفقي ما بين اللبنانيين، أن هناك فريق يذهب إلى أقصى حد في حالة من العداء، وتحديدا لمن حرر ولمن قاوم. وبالأمس كان هناك الاستحقاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي حققه الوحدة الوطنية، بدل من أن يكون هذا الاستحقاق هو موازن للاستحقاق في الترسيم والوقوف في وجه العدو، حيث رفعت المقاومة الصوت في وجه العدو ورفعت السيف أيضا وتحركت المسيرات. لا أدري إذا كان هذا الاستحقاق يحتاج أيضا إلى مسيرات، لأن الخلاف ليس خلافا دستوريا بل هو خلاف سياسي بكل معنى الكلمة. عندما هذا المرشح بين جلسة وأخرى ينال بين 40 42 43 44، يعني حجم هذا الفريق الذي أول طرح يطرحه سلاح المقاومة، يعني فأي رئيس أن يكون أن يتخلى عن حصانة الوطن، طيب، عن قدرات الوطن، عن السلاح الذي يملكه هذا الوطن ولا يملك سواه. من الطبيعي أن تكون الأكثرية حصل على المستوى الشعبي، لو كان هناك انتخابات على مستوى الشعب لكانت انتهت الانتخابات في يوم واحد، وبالتالي يسارع كل من المرشحين إلى إعلان خطاب وطني، وليس هذا خطاب تحدي وبشكل يعني بشكل سافر. إذن هذا الفريق هو يعلم أنه لا يمكن له أن يحقق الأهداف الذي هو يعلن عنها، ولا يمكن له إيصال أي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون معادا للمقاومة، وبالتالي هو ينتظر أن يساوم هذا الأمر، وأيضا يراهن على أن تتدخل القوى الإقليمية والدولية لبيع موقف ما. ولذلك نحن نشاهد أن هناك إقليميا هناك تبديل وتغيير، سواء كان عند الفرنسيين أو في الخليج وتحديدا السعودية.
ذكرت مصادر طبية سودانية أن نحو 30 متظاهرا أصيبوا في مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم، مضيفة أن الطواقم الإسعاف قامت بإخلاء عشرات الجرحى خلال المواجهات. وأطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في بحري بشمال الخرطوم للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وحول التظاهرات المتواصلة في السودان رفضا الحكم العسكري، إليكم هذا التقرير.
الذكرى الأولى لمقتل 14 متظاهرا سلميا في يوم واحد على يد العسكر في مدينة بحري شمال الخرطوم، وتأتي المليونية تخليدا لهذه الذكرى الأليمة وسط مشاركة واسعة من أمهات القتلى وهتافات تدعو للقصاص من القتلة وذهاب العسكر إلى ثكناته.
دم الشهداء أهم شيء، أخوان المفقودين المعتقلين المطالب بحقهم.
ثورتنا دي مكملة لحد ما نسقط، لكن الليلة ذكرى شهداء 17 نوفمبر مجزرة بحر الكبرى كانت 17 نوفمبر السنة الفاتت، فطالعين من أجلهم إنه نوصل صوتنا ونقيف ونكمل إلى أن نسقط الإنقلاب الغاطر الغاشم الدكتاتوري المستبد.
تتزامن المليونية مع اتفاق إطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، اتفاق أمن على تنازلات كثيرة للأخير ما كانت تتم لولا الضغط الشعبي المستمر للشارع السوداني والتمسك باللاءات الثلاث: لا شراكة لا تفاوض لا شرعية. لذا يأتي الاتفاق حبرا على ورق لا يؤتى أكله إلا بخروج تام للمنظومة العسكرية من المشهد السياسي واستقلال القضاء ليمارس عمله بكل حرية.
إذا في نفق صغير أو نفق ضع الضوء صغير ممكن يعدل الحال بارتضاء الشعب، برضا الشعب السوداني كله، يرضي ما يرضي الشعب السوداني، نحن احنا معاهم.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا. لكن يستمر حراك الشارع السوداني في رسالة واضحة لقوى الحرية والتغيير أن التفاوض مرتبط بالتنحي الكامل للعسكر.
80% من الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري لبى جزءا من طموحات المتظاهرين، لكن 20% والمتمثلة في العدالة وهي القصاص ممن تسبب في قتل هؤلاء المتظاهرين، وهذه لا مساومة عليها، هكذا عبر المتظاهرون.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات حسب ما أعلن مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار بالمنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالبحر داخل المنطقة الاقتصادية لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، معتبرا ذلك استفزازا غير مقبول. كما أعلن وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا أن الصاروخ كان يمكن أن يقطع مسافة أكثر من 15,000 كيلومتر ليصل إلى الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات صاروخية عالية الدقة دمرت منشآت لإنتاج الوقود ومحركات الصواريخ تابعة للجيش الأوكراني. وأضاف المصدر أن القوات الروسية منعت بنيران استباقية محاولات القوات الأوكرانية للهجوم باتجاه نوفو سيلسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جنوب جمهورية دونيسك الشعبية أصبح الطريق ما بين قريتي بافلوفاكا ونيكولسيكي تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية. وكانت القوات الروسية قد نجحت الاثنين الماضي وبعد قتال عنيف في تحرير بافلوفكا بالكامل وتصفية أكثر من 1400 عسكري أوكراني حسب وزارة الدفاع الروسية. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو، معظمها في بلجيكا، استنادا إلى وثيقة للمفوضية الأوروبية. وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا 50 مليار يورو، وفي لوكسمبورغ 5.5 مليار يورو. ولا يعرف الاتحاد الأوروبي حجم الاحتياطات الوطنية المجمدة لروسيا بشكل كامل. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت في وقت سابق أن تجميد الأصول الروسية هو بمثابة السرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ عام 2014 على اتخاذ قرارات غير مشروعة وغير مبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية. وأخيرا أعلن مكتب المدعي العام السويدي أنه تم التعرف على حقيقة التخريب في خط أنابيب السيل الشمالي، حيث تم العثور على بقايا متفجرات بالقرب من موقع الحادث. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد صرح بأن الكثيرين في أوروبا سيفاجؤون عند الكشف عن مرتكبي الاعتداء الإرهابي على خط أنابيب السيل الشمالي، وقال إن موسكو تواجه عدم الرغبة في إشراكها بالكشف عن الحقيقة. هذا وناقشت وسائل الإعلام الغربية على شبكة الإنترنت رسالة مسربة من هاتف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليزا تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مضمونها أنه قد انتهى الأمر وذلك بعد دقائق من تفجير خط السيل الشمالي، وهو ما يوجه أصابع الاتهام إلى البحرية البريطانية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزا ويطالبون السلطات بالانتقام. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. صاروخ هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم عظماء في التاريخ عظماء في التاريخ حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان إعداد وإخراج حيدر البهبهاني الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي
من طلائع العمل الثوري الإسلامي السيد مجتبى نواب صفوي القسم الثاني والأخير تعرفنا في الحلقة الماضية أن السيد مجتبى نواب صفوي كان يرى إصلاح الأمور لإقامة الحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة من خلال الأسلوب الثوري لأن القوة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنها لجم الطغاة وأسيادهم بعد سقوط حكومة قوام السلطنة داهية البلاط وعميل المستعمرين عين شاه إيران هجير رئيسا للوزراء أحد أفراد البلاط الأقوياء ورفيق أخت الشاه أشرف بهلوي صاحبة النفوذ القوي في الأسرة المالكة لم يستطع أحد مواجهة حكومة هجير سوى آية الله الكاشاني والسيد نواب صفوي فكان ملجأ وملاذا للناس في تلك الأيام وفي صبيحة يوم 17 من حزيران عام 1948 كان السيد نواب صفوي يحمل بيده مصحفا يقود مظاهرة نحو بيت آية الله الكاشاني في ظل الأحكام العرفية التي أصدرتها حكومة هجير
أهلا بالمجاهدين الأبطال بالمجاهدين في سبيل الله.
بارك الله بك يا صديقي.
أهلا بحماة العقيدة، أهلا بالرجال الأوفياء. اسمعوني اسمعوني، لنكن مجموعتين. الأولى تهتف إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والثانية تهتف نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
هيا بنا أيها الرجال،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
ننطلق صوب المجلس الوطني، إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
نصر من الله وفتح قريب.
ارتعدت السلطات من تلك القبضات المرفوعة والسواعد المفتولة والقلوب الواعية العامرة بالإيمان والصدور المملوءة بالسخط على أعداء الدين والشعب. وما إن بلغت المظاهرة سياج المجلس حتى قام الجنود بفتح النار، فتضرجت الأجساد بدمائها.
أيها الرجال أيها الرجال، لقد أصيب السيد نواف صفوي برصاص الأوغاد.
ماذا تقول؟
هيا هيا بنا نحمله، نبعده من هنا. هيا هيا
هيا. إلى أين نحمل؟
إلى بيت السيد الكاشاني. هيا هيا هيا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا نريد إلا حكم القرآن. الله أكبر، نصر من الله وفتح قرير.
يا سيد يا سيد، نريد حملك داخل البيت، فهو آمن.
الله أكبر الله أكبر.
اسمعوا 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 يا إخواني
يا إخواني يا أصحابي، أيها الرجال الأوفياء، لا لا تعجبوا، لم يصفر وجهي بغربة أهل الحق عنا. البركة إنكم والله ممن يعتمد عليهم في هذا التغيير، إنكم حقا أبطال. لكن الذي جعل وجهي هكذا هو النزف والجراح.
عافاك الله يا سيدي،
عافاك الله عافاك الله.
سائرون 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 حتى تحقيق أهدافنا المقدسة، سائرون لنهجنا القويم، سائرون لتطبيق أحكام الشريعة.
سائرون 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 سائرون.
أيها الرجال أيها الغيارة، هيا لقد سقط السيد مغشيا عليه، هيا بنا نحمل.
هيا نحمل
هيا هيا.
وهكذا كان أبناء الخط الإسلامي يقارعون ويقارعون، وهذه هي الانتفاضة التي حسمت الصراع مع حكومة هجير رئيس الوزراء قبل أن تتمها رصاصة الحق التي انطلقت من سلاح مجاهدي فدائيان إسلام لتستقر في قلب المجرم المستبد هجير. وجاءت من بعده حكومة الجنرال رزم آراء العسكرية لتستبد أكثر من سابقتها.
سبحان الله، يطرح مشروع فيه العزة والكرامة لوطننا، فيه الحفاظ على ثرواتنا وثروة أجيالنا ويعارض.
وهل تعتقد يا أخي أن تأميم النفط سيدر عليهم مثل ما يستجدونه بذلة من بريطانيا؟
بالطبع يا أخي، بالطبع سيدر عليهم أكثر، ولكن قل لقد تأصل طبع الذلة والخنوع فيهم. إيه، إنهم ما حكموا إلا بتواطؤهم وخنوعهم لأسيادهم.
في اعتقادي أن الخط الإسلامي سيتبنى هذا المشروع بكل ما يملكه من قوة حتى تحقيقه.
كأنك نسيت تجبر حكومة رزمارة.
ياه، إلى متى يريد هذا الأحمق هدر ثروات وطننا؟ بالتأكيد سيذعن في آخر المطاف.
على مهلك يا أخي، على مهلك. آملوا من اتفاق التيارين الإسلامي والوطني أن يصبح كمطرقة ضاغطة حتى يذعن بالقبول.
وكيف؟ أقصد على ماذا اتفق؟
لقد اتفق أولا لترشيح الدكتور مصدق لرئاسة الوزارة.
ها؟ الدكتور مصدق لرئاسة الوزراء؟
نعم الدكتور مصدق، إنه قد تعهد لآية الله الكاشاني أنه سيطبق الأحكام الإسلامية في البلاد ما إن وصل لهذا المنصب. لقد تعهد أن يقطع يد المستعمرين وعملائهم من التدخل في شؤون البلاد.
ها؟ وهل سيوافق رجال البلاد؟ أو أن جنرال رزمارا سيعتذر لمصدق ويتنازل له عن رئاسة الوزراء؟
لا هذا ولا ذاك يا أخي.
في أقل تقدير ستفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وهل تتوقع أن منظمة فدائيان إسلام ستكتفي لمراقبة الأحداث دون أن تحرك ساكنا؟
ها؟ ماذا عندك من جديد؟
لقد كلف خليل طهماسبي لاغتيال المجرم رزمارا ذي القبضة الحديدية.
حقا؟ لو تحقق ذلك سيجبر البلاط، أقصد أنه سيذعن لأمر لا مفر منه.
ما هو هذا الأمر؟
سيختارون مصدق لرئاسة الوزراء.
أتمنى ذلك.
ولكن هل تتوقعون أن مصدقا سيفي بما تعهده؟
تبقى هذه المسألة ومدى شهامته وشرفه.
بالفعل تخلى الخط الوطني برئاسة مصدق عندما تربع على كرسي رئاسة الوزراء عن تعهداته في تطبيق الشريعة بحجة استمالة البلاط بشأن تأميم النفط أو لحجج واهية غيرها. من هنا بدأ الاختلاف بين خط منظمة فدائيان إسلام التي تصر على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء وخط مصدق الذي انفرد بالسلطة رغم جميع الوساطات التي قام بها آية الله الكاشاني للتقريب بينهما.
حقا ما تقول؟ أودع السيد نواب صفوي السجن؟ لماذا؟ ماذا فعل؟ قل يا رجل.
كل ما في الأمر، دعت المنظمة مصدقا وأتباعه إلى محاكمة أخلاقية لتحكيم الشعب في الخلاف الذي دار بينهما.
سبحان الله، سبحان الله، وهل هذا الأمر يستدعي لحبس السيد؟
يا أخي، يا أخي، ليس السيد فحسب، بل إنهم يطاردون جميع أعضاء المنظمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ بأي حجة؟
بحجج واهية، من مثل مهاجمتها محلات بيع الخمور ومحلات البغاء وإحداث اضطرابات. نعم، اضطرابات.
يا إلهي، يا إلهي، وهل أصبح الوطنيون يدافعون عن البغاء وبيع الخمور؟
ربما، ربما،
ولا قوة إلا
ولكن
الله.
المنصب يا أخي، ولكن المنصب إنه يأخذ لب ضعيف الإيمان.
أي إيمان؟ أي إيمان يا رجل؟ إنه النفاق بعينه. حقا، ما هي المدة التي حكم السيد بها؟
إلى ما شاءوا، إنهم يعملون على الحد من نشاطه.
إنهم يعلمون مدى تمسكه بمبادئه والتزامه بها. اللعنة عليهم.
بقي السيد نواب صفوي في سجن الوطنيين حتى ساءت علاقة مصدق بالبلاط، فأفرج عنه وأعضاء المنظمة في 31 من تموز عام 1952. ولكن بعد أن تخلى الشعب عن مصدق والوطنيين رغم دعمهم الصادق في البداية عندما تحالفوا مع التيار الإسلامي، نعم تخلوا عنه عندما قاموا جهرا بمحاربة آية الله الكاشاني الذي يدينون له بالسلطة التي حصلوا عليها. وفي عام 1953، وفي ذكرى الإسراء والمعراج، عقد المؤتمر الإسلامي في القدس، فدعي لهذا المؤتمر أكثر من 74 شخصية من مختلف أرجاء العالم، وكان السيد نواب صفوي ممثلاً عن الحركة الإسلامية في إيران.
جلالة الملك عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
أهلا 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 وسهلا بكم، أشكر لكم هذه الهمم. تفضلوا تفضلوا. كأن الأخ من إيران.
السيد مجتبى نواب صفوي من الحركة الإسلامية في إيران.
تشرفنا بك أيها السيد الجليل.
أيها الملك.
نعم.
إنني لم ألتقي بأي ملك من قبلك.
لي عظيم الشرف في لقائك.
ولأنك سيد من سلالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جئتك لأنصحك.
بكل سرور، وما هي نصيحتك؟
أيها الملك، عليك أن تدافع بما مكنك الله من قوة وتدبير وحكمة عن قضية فلسطين، تدافع عنها عقيدة وشعبا وأرضا. إنه واجب عليك قبل أي حاكم مسلم آخر.
أتمنى ذلك.
قضية فلسطين لا تحل بالتمني أيها الملك. يقول الحق تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
بعدها سافر السيد نواب صفوي إلى القاهرة للقاء الحركة الإسلامية هناك بدعوة جاءته منهم، فاستقبل بحفاوة بالغة. وفي جامع الأزهر وقف خطيبا أمام 70,000، وما إن أتم خطبته حتى هجمت عليه قوات أمن النظام المصري فاعتقلته، وبعد مداولات أفرج عنه فعاد إلى إيران. وبعد الانقلاب الأمريكي الذي أطاح بحكومة مصدق في 18 من حزيران عام 1953، عاد الشاه إلى الحكم عقب فراره إلى إيطاليا. وما إن وصل حتى أصدر الجنرال زاهدي قرارا يحل فيه جميع الأحزاب والمنظمات بحجة مواجهة الخطر الشيوعي الذي يمثله حزب تودة، إلا أن غضبه انصب على أتباع التيار الإسلامي لا غير.
يا سيد.
تفضل يا أخي.
إمام جمعة طهران يطلب الإذن للدخول عليكم.
إمام جمعة طهران؟
نعم.
رغم أنه عميل، ولكن لنسمع منه ما يريد. قل له فليدخل.
حسن يا سيد حسن.
السلام عليك يا سيد نواب صفوي، لقد اشتقنا إليك كثيرا، لم نرك منذ مدة يا سيد.
وعليك السلام، تفضل.
يا الله يا سيد، أما حان وقت استراحتك والتمتع بهذه الدنيا الجميلة؟
استراحة؟ إنها زائلة لا محالة.
ألا يكفي ما عانيت؟
اسمعني جيدا، ما دام لي عرق ينبض فإنني سأحامي وأطالب بتحقيق أحكام الشريعة الإسلامية في بلادي.
حسناً حسناً، لا تنفعل هكذا يا سيد. على أي حال، لقد جئتك لأبلغ سلام الشاه إليك.
الشاه هذه المرة؟ ماذا يريد؟
باختصار يا سيد ودون لف ودوران، إنه يطرح عليك 3 أشياء قبل أن أبلغك إياها. تفضل.
ما هذه؟
100,000 تومان هدية متواضعة أرسلها الشاه إليك. أما الاقتراحات فهي: أولاً، يعينك سفيرا في أي دولة إسلامية ترغب بها. ثانيا، يخصص لك دارا فارهة ويحفظ لك نفوذا عاليا في الدولة مع مرتب شهري مقداره 10,000 تومان. أما الثالث فهو تتعاون مع البلاط لإنشاء حزب إسلامي كبير تكون أنت رئيسه. ماذا تقول يا سيد؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسمعك تسترجع يا سيد.
أرجع الهدية له، أرجعها وقل له أنت وأمثالك تفرحون بمثل هذه.
أرجعها؟ هو الاقتراحات
لا شأن لي بأي منها.
يا سيد إلعن الشيطان.
لو فعلت يعني ذلك أنني سألعنكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد إنك رفضت من قبل تولي الروضة الرضوية، واليوم ترفض هذه الاقتراحات التي يتمناها ويتحسر عليها كل واحد منا.
نعم أنت محق، تتحسرون عليها أنتم لأنكم عباد الدنيا، تتمنون ذلك من شاهكم لأنكم لا إيمان عندكم.
لا تقول هذا.
أما أنا فأرى أن ما عند الله خير وأبقى.
اسكت اسكت بالله علي.
اذهب وارجع.
وفي تلك الفترة بدأت مشاورات بين الأنظمة الحليفة للغرب في المنطقة لإقامة حلف سياسي عسكري يرمي إلى: أولا مواجهة الخط الشيوعي وإقامة جدار جنوب الاتحاد السوفيتي للحيلولة دون سيطرة الشيوعيين على المنطقة، ثانيا تركيز الدكتاتوريات المحلية وربطها أكثر بالغرب وحثها على التعاون فيما بينها، ثالثا الوقوف أمام أي تهديد داخلي للمصالح الغربية في المنطقة، رابعا قمع التيار الإسلامي الذي بدأ بالتنامي، خامسا ضمان أمن الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية للتعاون معه. وكانت الدول المرشحة لهذا الحلف هي إيران، العراق، تركيا، باكستان، بالإضافة للعجوز بريطانيا. ونظرا لاستعداد حكومة بهلوي لتقبل هذا الحلف أصدر العلماء المجاهدون تحذيرا شديدا، ولكن لم ينفع إذ إن السلطة ماضية في مشروعها الخياني، فقررت منظمة فدائيان إسلام القضاء على رئيس الوزراء حسين علاء الذي جاء بعد إقصاء الجنرال زاهدي قبل سفره لبغداد لتوقيع الحلف. لكن هذه العملية التي كان من المقرر أن ينفذها مظفر ذو القدر قد فشلت، وغادر حسين علاء طهران وهو معصوب الرأس. في تشرين الثاني عام 1955 ألقي القبض على السيد نواب صفوي وأغلب أعضاء المنظمة وحوكموا في محكمة عسكرية. وفي تاريخ 17 من كانون الثاني عام 1965 نفذ حكم الإعدام بالسيد الشهيد مجتبى نواب صفوي وصحابته خليل طهماسبي، مظفر ذو القدر، عبد الحسين واحدي، محمد واحدي، والسيد حسن إمامي رحمة الله عليهم وأسكنهم الله سبحانه فسيح جنانه. كنتم مستمعين الأعزاء والقسم الثاني والأخير مع نبذة عن حياة السيد مجتبى نواب صفوي من طلائع العمل الثوري الإسلامي في إيران الإسلامية.
عظماء في التاريخ.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.